الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في مباحث النسخ. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. نقرأ من كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين.
تجي هنا شيخ.
قال المؤلف رحمه الله: لا خلاف في جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم أو العمل، فإن اختلفا نظر، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعا، وإن كان موجبا للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب العلم؟ فيه خلاف.
موجب للعلم.
فهل يجوز أن ينسخ ما هو موجب للعلم؟ فيه خلاف. يلتفت كما قال القاضي عبد الوهاب في الملخص على الخلاف في نسخ القرآن بخبر واحد، فمن أجازه قال بإجازته هنا، ومن منعه هناك منعه في هذا الموضع.
هذه المسألة متعلقة بشرط من شروط النسخ عند بعض أهل العلم، فهل يشترط التساوي بين الناسخ والمنسوخ، أو هل يشترط أن يكون الناسخ مساويا أو أرفع من المنسوخ من جهة إسناده أو لا؟ وهذه المسألة تنقسم إلى أربعة مسائل إذا كانت متعلقة بالسنة. المسألة الأولى: نسخ المتواتر من السنة للمتواتر منها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم لتساوي الناسخ والمنسوخ. المسألة الثانية: نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، وهذا أيضا جائز باتفاق أهل العلم الذين يقولون بالنسخ. المسألة الثالثة: نسخ الآحاد بالمتواتر، بحيث يكون المنسوخ هو الآحاد والمتواتر هو الناسخ، وهذه أيضا جائزة وقد حكي الاتفاق فيها. المسألة الرابعة: نسخ المتواتر بواسطة خبر الآحاد، بحيث يكون المتواتر هو المنسوخ، خبر الآحاد هو الناسخ، وهذه المسألة وقع الاختلاف فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. الأول: القول بالجواز، وهو رواية عن أحمد وقول للظاهرية. والقول الثاني بأنه غير جائز لعدم التساوي بين الناسخ والمنسوخ، إذ الأضعف لا يقوى على رفع الأعلى، وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين. وهناك قول ثالث بأنه يجوز في وقت النبوة ولا يجوز فيما عدا، قالوا لأن الأخبار في وقت النبوة لم تستقر بعد، وقد ورد في الحديث أن أهل قباء وقد كان الاستقبال لبيت المقدس عندهم مقطوعا به، لكن لما أخبرهم واحد بأن استقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال الكعبة داروا، فقبلوا بالنسخ مع أن الذي جاء به واحد والمنسوخ خبر متواتر. وإذا عرفنا الخلاف في هذه المسألة فإن المؤلف يقول بأن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة نسخ متواتر القرآن بخبر الآحاد، فمن أجاز تلك أجاز هذه. ولكن قد يوجد هناك من يمنع في المسألة الأولى، من يمنع في المسألة الأولى ويجيز هنا، فيقول بأن القرآن لا يجوز نسخه بخبر الواحد ويجوز نسخ المتواتر بخبر الواحد بناء على الأقوال التي وردت بمنع نسخ القرآن بالسنة. ثم إن بناء هذه المسألة على تلك إنما هو من بناء النظير على النظير وليست من بناء الفرع على الأصل، فهذه المسألة لها شبه بتلك المسألة فهي نظيرة لها وليست متفرعة عنها. ولذلك قول القاضي أبي الوهاب بأن الخلاف هنا يلتفت إلى الخلاف في تلك المسألة فيه نظر، يلتفت يعني يلجع ويبنى. كما تقدم أن مبنى الكلام هو هل يشترط التماثل في الناسخ والمنسوخ من جهة الإسناد أو لا يشترط، والذي يظهر لي أن الخلاف مبني على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة إفادة خبر الآحاد للعلم، إن الطائفة قالوا بأن خبر الواحد مفيد للعلم وبنوا عليه أنه صالح لنسخ المتواتر، كما هو قول طائفة من الظاهرية ورواية عن أحمد. والبناء الثاني على مسألة اشتراط التساوي بين الناسخ والمنسوخ، هل هو مشترط أو لا. والبناء الثالث على مسألة هل المقطوع به ينتفي ورود الاحتمال عليه أو أنه يرد عليه احتمالات من جهة دلالته ومن ثم لا يمتنع أن ينسخ المتواتر بالآحاد. إذن السبب الثالث، لأن عندنا مسألة نسخ المتواتر بخبر الواحد، هل قطعية المتواتر لا يرد عليها أي احتمال وبالتالي لا يقوى خبر الواحد على رفع ذلك الخبر، أو أن المتواتر يمكن أن ترد عليه احتمالات لكنها غير متأيدة بدليل ومن ثم قد يكون خبر الواحد ناسخا له. والمعول عليه في هذا الباب صحة الإسناد، فمتى صح خبر الواحد وجب القول به. فإذا عرف التاريخ أو كان ذلك الخبر نصوصا فيه على أنه ناسخ، فإن الأصل صدق الراوي وصحة رواية، لا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل. نعم. على الخلاف في السابق.
قال رحمه الله: مسألة دلالة المفهوم الأولوي كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضر لا خلاف بين أصحابنا، كما قال الماوردي والقوياني أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما، وبه قال الأكثرون لا يجوز. والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضر هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟ فإن قلنا إنه قياس لم يجز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به، وإن قلنا من جهة اللفظ جاز. دلالة المفهوم الأولوي كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، على تحريم الضر لا خلاف بين أصحابنا، كما قال الماوردي والقوياني أنه يجوز تخصيص العموم به، وهل يجوز النسخ به؟ فيه وجهان أصحهما، وبه قال الأكثرون لا يجوز. والخلاف يلتفت على أن دلالة الآية على تحريم الضر هل هو من جهة القياس أو من جهة اللفظ؟ فإن قلنا إنه قياس لم يجوز النسخ به، لأن القياس لا ينسخ به، وإن قلنا من جهة اللفظ جاز.
المراد بالمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق، فينقسم إلى مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، ودلالة موافقة أو مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت مماثلا للمنطوق في الحكم، اشتراكهما في معنى الحكم وانتفاع الموانع عنهما. من أمثلة قوله عز وجل: فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره، نصت على مثقال الذرة، ومن فعل أكثر من ذلك فبالأولى أن يجازى به. مفهوم الموافقة محل اتفاق في الجملة أنه حجة، لكن اختلفوا هل دلالته لغوية أو دلالته من باب القياس، وجمهور على أنها دلالة لغوية خلافا للشافعية. ترتب على ذلك مسألة هل يجوز نسخ النص بمفهوم موافقة لنص آخر أو لا يجوز ذلك. وليس في ذهني مثال حاضر لهذه المسألة، وقد ذكر المؤلف فيها قولين، الأكثر على أنه لا يجوز النسخ بمفهوم الموافقة، وأجازه آخرون. لماذا نشأ الخلاف؟ قال المؤلف: نشأ الخلاف من الخلاف في مفهوم الموافقة، هل هو دلالة لغوية أو دلالة قياسية؟ فإن قلنا هو دلالة لغوية فلا مانع أن ينسخ النص به، وإن قلنا هو دلالة قياسية فحينئذ لا يصح أن ننسخ النص بواسطة القياس.
بالنسبه للشيخ كان قولكم يا شيخ ان مفهوم المفهوم الاولى من جهه اللفظ كلا اللغويه يعني خلافا للشافعيه قول الجمهور. وهنا قال فيه وجه اصحهم وبه قال الفن لا يجوز.
المؤلف من فقهاء الشافعية، الشافعية يرون أن مفهوم الموافقة دلالة قياسية، يترتب على ذلك أنهم لا يجيزون النسخ بمفهوم الموافقة.
ذلك الشافعي يسميه القياس بمعنى الأصل.
هذا إذا قطع بالمعنى، إذا قطع بالمعنى.
شيخ مثال التخصيص للمفهوم الأولى مطلوب الغني غلو.
أيوة.
يحل عرضه وعقوبته.
أيوة.
الغني أشمل الوالد وغيره. فخصص عمومه بهذه الآية. فلا تقل له ما أشاء.
لكن جيد نهى عن قول أف فمن باب أولى أن ينهى عن المطالبة بسجنه لأنها نوع عذاب. نعم. مفهوم الموافقة قد ينقسم إلى قسمين، مفهوم أولوي يعني يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وقد يكون مفهوم مساوئ.
شيخ سلمك الله من سفك صلى الله عليه وسلم في سنة الأحادي مثاله على قوضي وقوضي
مثلوا له بأمثلة منها قول عز وجل يوصيكم الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين، قال نسخت ولا أقرب، قال نسخت بقوله مثل قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت ثم جاء في الحديث قال خذوا عني فجعل الله لهن سبيلا. نعم.
قال رحمه الله مسألة إذا ورد نص واستنبط منه قياس ثم نسخ النص تبعه قياس المستنبط. وقال أبو حنيفة لا يقبل القياس وإن نسخ النص. قلت أخذه من صوم عاشوراء عدم وجوب تبييت النية. وبنى الأبيالي في شرح البرهان الخلاف في هذه المسألة على الخلاف الآتي إن شاء الله في القياس، أن حكم الأصل هل يضاف إلى العلة أم إلى النص. ومذهب أبي حنيفة أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة، والمضاف إلى العلة حكم الفرع، وحينئذ فالمنسوخ وهو حكم الأصل لا تعلق له بالعلة، والمضاف إلى العلة وهو الفرع لم يتعرض له. وبهذا يظهر بطلان دعوى الآمدي وابن الحاجب أن الخلاف في مسألة القياس لفظي.
قوله أخذه من صوم عاشوراء عدم وجوب تبييت النية، هذا
أخذه وأخذه أخذه وعدم
نعم أخذه هنا. هل نسخ الأصل يعني نسخ فرع ما يفهم منه أو لا؟ فنسخ الأصل هل هو نسخ الدلالات المأخوذة منه ؟ إذا قلنا إذا هذه المسألة اختلافية بين أهل نسخ الأصل، هل يعني نسخ القياس؟ هل هو نسخ للعلة؟ وقد ذكر المؤلف فيها خلافا وجعله على قولين، القول الأول يقول إن نسخ النص يستلزم نسخ القياس المأخوذ منه، لأنه إذا بطل الأصل هو النص بطل ما تفرع منه وهو القياس. وقال آخرون بأن نسخ الأصل لا يعني نسخ القياس المستنبط منه، لأن الحكم هنا يضاف إلى إيش؟ إلى المعنى والعلة، والعلة لا زالت باقية. إحنا نريد أن نتكلم عن أسباب الخلاف الأصولي، شوف مرجع قبل أن نتحدث عن أي جزئية أخرى. إذن المؤلف يرى أن منشأ الخلاف هو القول لأن الأصل في الأحكام هل هو التعبد، والأصل في الأحكام هو التعليل. إذا قلنا بأن الأصل في الشريعة هو التعبد، فعند زوال اللفظ يزول التبع بمعنى التابع له. وإن قلنا الأصل هو التعليل، فزوال الأصل لا يعني زوال العلة، إن العلة أمر مستقل مقصود الشارع لذاك. هكذا قرر المؤلف الفرق أو منشأ الخلاف هنا. وهناك قول يفرق بين القياس المستنبط العلة والقياس المنصوص على علته، هو القياس المنصوص على علته إذا نسخ الحكم فالعلة لا زالت باقية فيصح أن يقاس عليه، هذا فيه نظر في ضعف. إن الأصل أنه إذا نسخ النص نسخ توابع، التابع لا يفرض الحكم. إذن هناك من فرق بين ماذا وماذا؟ المنصوص والمستنبط العلة. وهناك من فرق بفرق آخر، فقال إن لفظ الناسخ إن كان مقتصرا على محل بعينه حينئذ يقصر أو ينسخ المحل الذي يلد فيه ويبقى الباقي منها القياس، وأما إذا كان النسخ لفظا عاما فإنه يسلك على الجميع الأصل والقياس. هناك فرق أو قول ثالث في المسألة، يقول النسخ يتنوع بتنوع علاقته بالنص المنسوخ، فإن كان النسخ باللفظ والتلاوة فهذا نسخ لأصل الحكم ولما يقاس عليه، وإن كان النسخ بالتلاوة دون الحكم فإنه يصح أن يقاس عليه، وإن كان نسخا ليش؟ إذن عندنا هنا حكم ورسم، حكم ورسم، إن كان النسخ لهما فنسخ الأصل نسخ للقياس الذي ورد عليه. هذه مسألة إيش؟ النسخ لهما للتلاوة والحكم. أما إذا كان النسخ الأول للرسم دون الحكم فإنه يصح يبقى القياس، لأن الأصل لا زال باقيا. المسألة الثالثة بالعكس، وهو مسألة نسخ إيش؟
الحكم
وبقاء، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. هل يعتبر الناسخ ناسخا للقياس على هذا أو يختص
ليس تتابع المحل النساء على القضية؟
شلون؟
نتكلم عن الحكم الآن احنا، هذا
من قال نتكلم عن الحكم؟
الحكم متوقع الحكم الآن؟
لا، ما إذا قلنا بأن النسخ ورد للنص وللحكم فهو نسخ أيضا للمفهوم للقياس، وإذا قلنا النسخ ورد على الرسم دون الحكم، الحكم باقي وبالتالي القياس باقي.
لم يحصل على النسخ الحكم لم يدخل في المسألة
أساسا، لكن هنا ورد نسخ
رسم.
نحن الآن نذكر الأقوال الواردة في المسألة، قولنا ما عجبنا أحد الأقوال، هذه مرحلة تقدم. وأما إذا كان النسخ للحكم مع بقاء التلاوة فهذا هو موطن الخلاف، والصواب أن نسخ الحكم نسخ للقياس، لأن من شروط صحة القياس أن يكون له أصل ثابت. وبذلك نعرف ثلاثة أقوال في منشأ وخلاف هذه المسألة، المسألة منها نسخ، نسخ القرآن بالسنة لعل نترك المحاضرة القادمة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكون مسيرة ولا
يعني ما كان بدي يقول لحاجب أقول له يعني بالتدريب يعني
وش الإشكالية؟ المؤلف لا يقتضي كلامهما، يقول الخلاف له ثمرة،
هل ربما بعض النص على نشأ خلاف آخر لا يسلم
تعرف سؤال
الآن فأمرت يبني ماشي الخلاف يقول كذب يعني يطرق هل توجد يعني في نفس المسألة ربما الشخص يستمر بالقول
ممكن
لكنه لم يأتي بشيء من عنده إنما نظر في استدلالات القوم ينظر في استدلالات القوم نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة وأجعلنا وإياكم من هداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
في أمان الله توسل على خير